بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: باب الورع وترك الشبهات. وهذا باب عظيم جدا، الورع وترك الشبهات وترفع الإنسان عن أن يقتحم مجالا إلا إذا عرف حكم الله سبحانه وتعالى فيه أولا. فالواجب على المسلم أن يعظم حرمات الله، وأن يعظم شعائر الله، وأن يعلم أن الأمور ثلاثة: حلال بين فهنيئا له، خذ منه ما شئت، وحرام بين فالواجب الحذر منه، وبينهما أمور مشتبهات لا يدري الإنسان هي حلال أو حرام، وهذه توجب التوقف. فعندنا الأمور ثلاثة: الحلال البين الخالص الذي قام عليه الدليل الشرعي، والحرام البين الخالص الذي قام عليه الدليل الشرعي الواضح. قال تعالى: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. قال تعالى: لا تأكلوا الربا، لا تقربوا الزنا. هذه أمور لا تحتاج أن تستفتي فيها في أصل وجوبها، لأنها معلومة من الدين بالضرورة. فالزنا حرام، والصلاة واجبة، وزوجتك حلال لك، وأختك حرام عليك، كل هذا معلوم من الدين بالضرورة. لكن قسما ثالثا هو الذي يقع فيه الإشكال، وهو ما اشتبه عليك حلال هو أم حرام، يجب عليك أن تتوقف في ذلك حتى تسأل أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تأتي أنت هذا الشيء ثم بعد ذلك تستفتي، إنما ينبغي أن تستفتي أولا، هذا واجب عليك. نقل الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه أولا. قال الإجماع، الإجماع يقول ابن عبد البر، الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل فيه أولا. تفتح محلا مثلا للذهب، كيف تتاجر؟ لابد أن تسأل أولا تجارة الذهب هذه كيف أتاجر بالذهب، والتعامل فيها أخذا وعطاء واستدانة وبيعا بالأجل أو بالحال، لابد أن أسأل أولا. أفتح صيدلية مثلا، أفتح صيدلية، لابد أن أسأل أهل العلم أولا عن أصناف كيف أبيعها، وما هي الحدود المشروعة في هذا. تفتح محلا لتجارة الحبوب، كيف تجارة الحبوب هذه، الأرز والذرة والبرسيم وغير ذلك، وتاجر كيف. بعض الناس يظن أن هذه الأشياء ليس لها علاقة بكتاب الله، أنا سأفتح محل لتجارة حبوب، ما علاقة ذلك بكتاب والسنة؟ نقول كيف، كيف، ما في شيء في الوجود اسمه لا علاقة له بالكتاب والسنة، كل شيء في الوجود له علاقة بالكتاب والسنة. المنبر هذا أعواده من خشب لها علاقة بكتاب والسنة، لو كانت هذه المادة ممنوعة في الشرع لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يمنع النبي أن يكون هذا المنبر أعواده من خشب دل هذا على الإباحة، يبقى الإباحة، الإباحة هذه دل عليها النص وهو السكوت. وكذلك جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب إلى جذع نخلة صنعت له امرأة منبرا أعواده من خشب فارتقى النبي صلى الله عليه وسلم عليه فخطب كل شيء، شرب الماء دليل شرعي، شرب الماء، فإن الله سبحانه وتعالى جعل من الماء كل شيء حي، وسكت الشارع عن هذا، لم يحرم الشارع شرب الماء، فدل هذا على إباحته وعلى حله. فالواجب ما أوجبته الشريعة، والحرام ما حرمته الشريعة، والمستحب ما استحبته الشريعة، والمكروه ما كرهته الشريعة، وما سكتت عنه الشريعة فإنه عفو مباح طالما أنه ليس في باب العبادات. أما باب العبادات لا، ليس ما سكتت عنه الشريعة، ما قررته الشريعة فهو العبادة. ولهذا قال العلماء مبنى العبادة على التوقيف، يعني لو يجي واحد دلوقتي يصلي مثلا العصر 6 ركعات فأقول صلاتك بطيلة، يقول هات الدليل، هات لي دليل يقول أن من صلى 6 ركعات فصلاته بطيلة. نقول لا، العكس بقى، العكس في العبادة، أن ما ثبت به الدليل هو العبادة. هل نسألك أنت، لا تسألنا نحن، نسألك أنت، أصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر 6 ركعات؟ يقول لا. نقول إذا ليست عبادة. وما كان النبي يصلي العصر كام؟ يقول 4 ركعات. نقول إذا العصر 4 ركعات، وصلاة الصبح 2 ركعات، والظهر 4 ركعات، يبقى مدار العبادة على التوقيف. يبقى الأصل في العبادة ما ورد به النص ونص عليه الشارع، أما في عدا ذلك فالأصل الإباحة ما لم ينهى عنه الشارع. أرجو الانتباه لهذه القاعدة أحبتي. يبقى الأصل في العبادة المنع، لا تحدث أي عبادة أبدا. واحد يعمل مثلا 3 جلسات في خطبة الجمعة، 3 جلسات، نقول له منين جبتها؟ النبي كان يجلس جلسة واحدة فقط بين الخطبتين، لماذا جعلتها 3 جلسات؟ منين جبتها هذه؟ يقول قياسا على الجلسة الأولى. نقول ما في حاجة اسمها قياسا في العبادة، فيش حاجة اسمها قياسا في العبادة، ما في حاجة اسمها قياسا في العبادة، هي مجلس واحد فقط جلسه النبي صلى الله عليه وسلم فقط، يرفع الخطيب يديه على المنبر مثلا، يعني أشياء بسيطة عند الناس، يرفع الخطيب يديه اللهم كذا اللهم كذا. نقول يا خطيب رفع يديك هذا ما دليله؟ ما دليله ترفع يديك؟ ما الدليل؟ يقول دعاء عام أنا أرفع. نقول لكن النبي دعا في خطبة الجمعة فرفع يديه؟ لم يرفع النبي يديه إلا في دعاء الاستسقاء فقط، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه أو يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. يبقى إذن مدار العبادة على التوقيف إلا ما ورد به الدليل. لو يجي واحد يجعل رمضان 31 يوم، نقول له فين ده؟ فين الشهر 31 يوم؟ لا يصح هذا. لو يبقى إذن مدار العبادة على التوقيف. أما ما عدا العبادة من الأمور العامة، واحد يقول يا شيخنا مثلا أشرب عصير برتقال عند الإفطار يجوز؟ نقول له يجوز. واحد يقول هذا الدليل يا شيخ، أقول له الدليل عدم وجود الدليل المانع، اشرب عصير برتقال، مانجا، تمر هندي، أي اللي أنت عايز تشرب، هذا مباح. لو كان حراما لنهى النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يبقى إذن هذه قاعدة مهمة جدا جدا، إن الأصل الأشياء الإباحة إلا إذا ورد الدليل، أما العبادة فالأصل فيها المنع إلا ما ورد الدليل. واضح؟ واضح هذه يا إخواني؟ ولهذا وجب على المسلم أن ينظر إلى الأمور بهذا المنظور. عندنا الأمور 3 أشياء، 3 أشياء، حلال بين هذا كله هنيئا مريئا، حرام بين امتنع عنه، الثالث أمور مشتبهة، ما أدري حلال ولا حرام، هذه وجب أن أسأل أولا. امرأة أرضعت طفلا، تقول والله يا شيخ أنا مش عارف، أنا أرضعت 4 رضعات ولا 5 رضعات، نقول إيه؟ تتزوج ولا ما تزوج؟ الأول اسألي أهل العلم، ما تدرين، اسألي أهل العلم أولا. طيب بنت امرأة تزوج ابنتها لرجل ورضع معها مرة وهي لا تدري الحكم، تسأل الأول. ليه؟ لأن المرأة البنت لا يجوز أن تتزوج رجلا رضع معها، لكن كم بقى هي لا تدري، لا تدري المرأة كم رضعة، صفة الرضاعة، زمن الرضاعة، ما تدري. يبقى واجب علي أن تسكت حتى تسأل أهل العلم. إيه؟ أولا تسأل أهل العلم أولا. قسمة ميراث بينك وبين إخوانك وأخواتك مثلا. البنت عندنا العادة أن البنت ما ترسش إلا في معدات، جرارات حرث، مش عارف مكان مية، مش عارف، واخد بالك الحاجات دي بتاعت العيال مثلا، الأولاد. البنت تطلع كده فقط، تاخد مثلا إذا خدت قراطين أرض يبقى تبوس إيديها وش وظهر، الحمد لله أخذت قراطين أرض. لكن لا بنت تورث في البيوت ولا تورث في المعدات والآلات. هل هتمشي على عدد قومك ولا تسأل أهل العلم أولا؟ يا شيخ أختي تأخذ فيه ميكنات المية، نقول شوف أختك تأخذ في كل شيء بمسمى الأب. تعرف الجلبية بتاعت أبوك؟ عارف الجلبية؟ الجلبية بتاعت أبوك والشال بتاع أبوك والبنطلون بتاع أبوك لا يجوز لك أن تأخذه إلا أن يتنازلوا برضا خطير أو يقيموه. يقيموه دي بكام؟ دي بمتين جنيه. خلاص مين ياخد دي بمتين جنيه؟ أي شيء بالمسمى، ولو قرش واحد، ولو كان عودا من أراك. يقول النبي ولو كان عودا من أراك، عود سواك. فلا ينبغي أن تمشي على عادة الناس، لكن ينبغي أن تتوقف وأن تسأل عن الحلال وعن الحرام. فهذا باب يا أخواني لو نتكلم فيه إلى آخر العمر والله ما وفيناه حقه. الورع وترك الشبهات، للأسف الشديد نحن في هذه الأزمان نتكلم عن ترك المحرمات، ويعرق الخطباء على المنابر حتى ربما سال العرق على أعواد المنبر من أجل النهي عن حرام بين ليس عن أمر مشتبه فيه. في حد بيفكر النهاردة يتكلم مثلا في البنوك وربا البنوك؟ سيبك من الكلام ده، خلاص احنا تجاوزنا هذا. ده حلال بين، بنك روح اتعامل معاه وحط وهات، دي ما فيش كلام. الفلاح بياخد من البنك، والموظف بياخد من البنك، وده بيتجوز من البنك، وده بيطلق من البنك، كله ما عادش حد بيفكر في الكلام ده. الرشوة، الموظف الذي لا يقضي لك مصلحتك الا برشوة، احد يستفتي اليوم؟ ده حق بين. الدولة ظلماني وانا لا استطيع ان اربي اولادي بهذا المرتب، يبقى مننا نجيب تكملة المرتب؟ من الناس. لم يعد احد الان يتكلم في مسألة، للأسف الشديد ليس بقى الشبهات حلال ولا حرام، لا احنا اليوم نتكلم في الحرام البين، ولا تستطيع والناس لا يستجيبون لك استجابة سريعة. هل يختلف عالم على وجه الارض في ان لبس المرأة البنطال هذا وظهوره بالملابس الضيقة في الشوارع انه حرام؟ لم يختلف اثنان، انما يختلف العلماء. المرأة تغطي وشها، لا يعني تطلع امرأة مجلببة تلبس جلببها الواسع، لا زينة لا طيب لا شيء من هذا، وتضع خمارها السابغ، ولا تظهر ملامح جسدها، ولا تفصيل بدنها، بيد ان امرأة تظهر هذه القطعة من الوجه او امرأة تغطيه. فيختلف العلماء في هذه القطعة مع ثياب سابغ ولون غير فاتن ولا طيبة ولا زخرفة، فيختلف العلماء في هذا الجزء، فرض او فضل مش او حرام، زي ما الف واحد كتاب اسمه تذكير الاصحاب بتحريم النقاب. تحريم النقاب ما في شيء من الثياب اسمه حرام الا اذا كان محرما لذاتك، ان يلبس الرجل لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، او يكون على وجه التشبه. فما خرج ان البنت الحرام ولا خرج شيء حرام، ومع ذلك اليوم نسبة التبرج في الناس ما هي؟ نسبة كبيرة. ايه؟ نسبة كبيرة جدا جدا. فلم يعد الناس اليوم للأسف الشديد عندهم حتى ارتقاء لأن تكون المناقشة فيما هو شبهة، لكن ما زلنا في الحد الذي هو ايه؟ حلال وحرام، بل ما زلنا في الحد الذي هو إسلام وشرك. مدد يا بدوي، حلال ولا حرام؟ للأسف الشديد، للأسف الشديد اللي بيحرموا دول هم السنيين بس. يقولك الجماعة بتعدون دول هم اللي بيقولوا البدوي حرام والدسوق حرام. طب وانتوا بتوع ايه؟ كلنا سنيون وكلنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما زالت مسألة مدد يا بدوي ومدد يا حسين، ما زالت هذه المسألة محل اختلاف واقعي، لا أقول اختلاف علمي، اختلاف واقعي في الناس والأسف الشديد. فمن قائل ومن فاعل ومن عامل لهذه الموالد ما يعمل، وبعض الناس يقول هذا ايه، هذا حرام وهذا لا يجوز وهذا من الشرك، فضلا عن تناقش في الورع والايه والشبهات. قال تعالى ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا تستهن المعصية، اياك ثم اياك ثم اياك ان تستهين بمعصية الله عز وجل وتقول هذه صغيرة هذه كبيرة. يا شيخ دي من الصغائر ولا من الكبائر؟ الكبائر نجتنبها لكن الصغائر لا. اياك، انظر الى عظمة من عصيت، انظر الى رب خالفت امره، وانظر الى رسول خالفت سنته صلى الله عليه وسلم. لابد ان تعظم شعائر الله وان تعظم حرمات الله سبحانه وتعالى، واعلم ان معظم النار من مستصغر الشرر، وان الصغير يوشك ان يكون كبيرا، فان الصغير كعود فان جمعت اليه عودا اخر وثالثا ورابعا وعاشرا اجتمعت الاعواد لتكون نارا محرقة. وان العبد اذا اذنب ذنبا نكتت نكتة سوداء في قلبه، وهكذا نكتة ثم نكتة ثم نكتة حتى يحصل الران على القلب. ولهذا لا تستهن بمعصية الله سبحانه وتعالى ابدا. قال تعالى ان ربك لبالمرصاد. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين. الحلال البين بالنص اللي ما نختلف فيه، وان الحرام بين بالنص، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ما يعرفها الا العلماء. طيب الواجب بقى تجاه الشبهات هذه، ولهذا النبي فصل في الشبهات ولم يفصل في الحلال البين والحرام البين، لان الحلال البين يؤخذ والحرام البين يطرح. طيب ما حكم الامور المشتبهات؟ قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يبقى الواجب تجاه الشبهات ان تتقى، اذا لم يظهر لك حلال ولا حرام فابتعد. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أن يوشك أن يقع في الحرام، لأن بين الحرام البين وبين أن تقع فيه حيض وحرم، لو اقتحمته لاقتحمت الحرام. ولهذا في الزنا يقول تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا، فالذي سمح لنفسه أن ينظر إلى امرأة ليس بعيدا أن يزني بالمرأة، لأنه إذا نظر تحركت شهوة فمالت إرادة فحصل سعي حتى تتسلق الأسوار ويفجر بنساء المسلمات. لكن اجعل بينك وبين هذا الحرام، اجعل بينك وبينه حياضا، إياك أن تقتحمه وأن ترده. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. زي أي ملك من الملوك بيجعل إيه حريما لمملكته، سلك شائك، لو أنت قفزت هذا فأنت إلى ملك الملك أقرب، فإياك أن ترعى أغنامك حول إيه حول الحمى لأنها تقفز وتؤخذ منك. لهذا ابتعد، اجعل مباحا. ومن أجل هنا من أجل هذا يا إخواني نقول إن المبادئ لا تتجزأ. يعني لو رأيت موظفا أخذ ورقة من المدرسة، ورقة إجابة الطلاب، قال لك أنا أخذها العيال يكتبوا فيه، اعلم إن ده ليس بعيدا عنه أن يسرق ماذا؟ أن يسرق ما في خزينة المدرسة، أن يضع صفرا أمام الواحد فتكون عشرة وأمام العشرة فتكون مئة. لكن الذي يعظم الحرمات في هذه الورقة سيعظم الحرمات فين؟ في الأصفار. ولهذا بعض الناس يقول لك ده الدولة سرقت، الرئيس سرق، شوف يا عم المليارات اللي خدها وانت خدت كام؟ هو حرامي بالمليارات وانت حرامي بكام؟
لا ده بس ده يا مسألة ده نص متر كل حارة أرض وخلاص. إيه يعني؟ إيه يعني كل حارة أرض باخد نص متر؟ ما هو النص متر ده زي 70 مليار، لا فرق، لأنك لو قدرت عليه لفعلت. فلما سرقت السنتي سلط الله عليك من يسرق الكيلو. إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المسألة بقى مش أنبوبة بتجاز، ده المسألة مصنع غاز كله، ليسرق الأنبوبة وليسرق المصنع وليسرق الجنيه وليسرق موارد الدولة وليأخذ قطرة ماء وليأخذ محيط وبحر، لأنك قدرت على ذلك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولهذا لا تتجزأ المبادئ. وقبل أن ينهى الإنسان غيره عن المحرم لا بد أن يكون أولا منتهيا عن ذلك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الله أكبر. يبين النبي صلى الله عليه وسلم صلاح الإنسان، وأن نقطة الصلاح إنما هي القلب. القلب، فإذا أصلح الله القلب أصلح الله عز وجل الجوارح. فالجوارح جنود والقلب قائد هو الذي يقودها. ولهذا اشهد لرجل بالإيمان، إذا كان ممن يعمر مساجد الله سبحانه وتعالى، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولهذا قال أهل السنة والجماعة الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والإيه والأركان. أنا أنطق بالشهادتين وعند تصديق قلب، لو كنت صادقا في نطق الشهادتين وتصديق القلب لتحول ذلك إلى جوارح تعمل. لكن أنا أقول أنا مؤمن ولا أقرب مسجدا ولا أصوم يوما ولا أؤدي زكاة ولا حج لبيت الله الحرام مع القدرة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلوات والزكاة والصيام والحج ويعيش ظهره كله لا يصلي ركعة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا حج ولا بيت الله الحرام، لا يكون هذا مع إيمان صحيح بل مع زندقة في القلب. لا يمكن يكون القلب فيه الإيمان ولا يجيب نداء الله سبحانه وتعالى 5 مرات. لا يمكن يكون القلب فيه إيمان ولا تصلي وتصوم وتؤدي الزكاة وتحج البيت. لكن إذا كان القلب، ولهذا اللي بيقولك الجماعة اللي بيصلوش، صلي يا ابني، يقولك العمل أهم حاجة القلب يا شيخ، طالما القلب أبيض كل حاجة خلاص الحمد لله. القلب أبيض بدون ركوع وسجود، القلب أبيض بدون تعظيم لحرمات الله، القلب أبيض بدون مراعاة الحرمات، لا يمكن، مستحيل. أنت قلبك قلب مخادع، أنت تخادع نفسك. لو كان القلب أبيض لكانت الأعمال نقية بيضاء طاهرة واضحة المعالم، استجابة لله وللرسول في كل أمر. انظر إلى القلب الأبيض لما نزلت آيات الحجاب، لما نزلت آيات الحجاب، والحديث في الصحيحين تقول عائشة لما نزلت آيات الحجاب وانطلق الرجال يقرؤون الآيات على النساء شهدنا صلاة الصبح، أي النساء شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. الله أكبر. شوف القلب الطيب الأبيض، ما هو القلب الأبيض يعني إخوان يعني ليس فيه لون أسود ولا كدرة ولا صفرة ولا صفرة ولا شيء من هذا، قلب أبيض مباشرة يتلقى الأمر سمعنا وأطعنا. فما بين تلاوة الآيات واستجاب النساء لحظة تذكر، بل صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم والنساء متلفعات بإيه بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. ولهذا لم يكن الصحابة يكررون الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكموا بيننا وأن يقولوا سمعنا وأطعنا. هو ده صاحب القلب الأبيض، صاحب القلب الأبيض الذي يريده الأمر فلا يجد شبهة ولا شهوة. إنما القلب بقى اللي عمله مربط وربط
ايه اللي عايز يقلد، واللي عايز يتعصب لرأي، واللي عايز يتعصب لكذا، واللي عايز يبقى على فكرة الى ان يموت. هذا القلب قد اختار له صاحبه مربضا، وهذا المربض لا يجوز ان ايه ان يريده الانسان، مربض وربطه ولا يتحول عنه مهما بانت له سنة او اتضح له دليل، لانه قد جعل قلبه معلقا بايه، بفكرة، بشخص، برأي، بغير ذلك، وابتعد عن النص الشرعي. وإلا فأصحاب النبي قد تركوا من الجاهلية ما تركوا، لأن القلوب النقية البيضاء هي السالمة من الشبهة والشهوة. ولهذا ما هو القلب السليم الذي لا ينجو إلا صاحبه يوم القيامة إلا ما أتى بقلب سليم؟ القلب السليم، احفظوها، القلب السليم هو القلب السالم من كل شبهة أو شهوة. لا شبهة ولا شهوة، لا شبهة أبقى النهاردة أشعاري، بكرة جهمي، بعدين صوفي، بعدين لا، إنما قلب سني، قلب سلفي، سلفي طبعا على ما كان عليه النبي والصحابة، مش سلفية الميدان، لا، سلفية زمان، سلفية النبي والصحابة، قلب سني، قلب سلفي لا تريده شبهة ولا شهوة أبدا، لما هو قلب اختار النص دليلا، فلا يضع قدمه حيث إلا حيث قال النبي ضع قدمك. هات لي نص، هات نص. لا يا عم، في الواقع نص هو النص ده نزل لواقع 1400 سنة، ولا النص هذا نزل لواقع إلى آخر الزمان؟ وإلا لو عجزت النصوص أن تواكب الناس في القرن هذا لاحتجنا إلى نبي جديد وإلى شريعة جديدة. والنبي نبي الزمان إلى آخر الزمان. حتى عيسى ابن مريم لما ينزل في آخر الزمان إنما ينزل بشريعة من يا أخوان؟ عيسى لما بينزل لن تتحول الأمة لنصرانية، لا، إنما عيسى إذا نزل نزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، نزل بشريعة النبي، ويصلي وراء رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض العلماء بيلغز يقولك إيه، من هو أفضل رجل في الأمة؟ طبعا احنا عندنا الجواب واحنا مغمضين، افضل رجل في الامه مين؟ من يا جعفر؟ ابو بكر. افضل الامه ابو بكر؟ يقولك لا، افضل الامه عيسى بن مريم. عيسى بن مريم ليه؟ اصل عيسى من هذه الامه، عيسى من هذه الامه لانه افضل رجل في هذه الامه، اذ النبي لا يعدله سائر الاولياء، فنبي واحد خير من جميع الاولياء كما هو مذهب السنة والجماعة، ليس كالصوفية الذين يقولون بين الولي ارفع من الايه، ارفع من النبي، لا، عندنا ولي نبي واحد خير من جميع الاولياء. ولكن بعض العلم يقول اصلا المقارنة بين ابي بكر وبين عيسى غير واردة، وانما ينزل عيسى في اخر الزمان، وخير هذه الامة هو ابو بكر رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.